أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الولد قرة العين. قال: حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان ابن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب. فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، الله أكبر، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا الأثر ما أجمله وما أعظم الفوائد التي نجتنيها من مدارستنا لهذا الأثر. ابتداء، هذا الأثر أورده الشيخ الألباني في الصحيحة، فهو صحيح من جهة الإسناد. الذي حدث أن جبير ابن نفير جلس إلى المقداد بن الأسود، والمقداد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حقه حديث ما أعظم شأنه ليبين لك عظم هذا الرجل. ثلاثة أخبرني الله تعالى أنه يحبهم وأمرني أن أحبهم، فسمى منهم المقداد بن الأسود. المقداد صاحب الكلمة الشهيرة: لأموتن والإسلام عزيز، لا يكون ذل للإسلام وأنا على قيد الحياة، لأموتن والإسلام عزيز. هذا المقداد. مر هذا الرجل به المقداد بن الأسود، فالرجل من التابعين، فلما رآه قال كلاما جميلا، قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في ذلك؟ جميل كلام، ما أفضله وما أحسنه. فإذا بالمقداد يغضب، قال: فاستغضب، والمعنى أنه غضب لما سمع. فجبير يقول: فأخذت أعجب، إيه في إيه؟ الرجل قال كلام زي الفل، كلام جميل، بيقول طوبى، وطوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة يخرج من أكمامها، الثمر اللي بتخرجه طوبى اللي هو الثياب اللي انت بتلبسه في الجنة، وتمشي في ظلها 100 عام حتى تقطعها. فبيدعو له بيقول: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب الصحابي الجليل هذا وعلمنا درسا عظيما في الرضا بالقدر. يقول: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال، يعني قال المقداد للرجل: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه،
هذه بقى أصل أصيل في قضية الرضا بالقضاء والقدر، في معاملة العبد لربه، فيما يبتليه الله تعالى العباد من سراء وضراء. ما وددت أن شيئا من ذلك لم يكن. واخدين بالكم المعنى ده؟ الكلام ده تلاقيه من كلام نفيس للسلف. عمر بن عبد العزيز كان يقول هكذا لما مات له أخوه وابنه في أسبوع واحد، فدخل عليه أحدهم يواسيه، قال له: ما وددت أن شيئا من ذلك لم يكن. ولما اجتمع سفيان الثوري وهيب بن الورد وجمع من السلف وأخذوا يتذكرون أحوال الابتلاء، فسفيان يقول: يا ليتني كنت ترابا وما كنتش أعيش في الحياة دي، والله الواحد يخشى أن يلقى الله بهذا الأمر. وكل واحد بدأ يتكلم عن المشاكل، فبدأوا يسألوا، فجاء وهيب وقال كلمة نفيسة في هذا الأمر، هو نفس الأمر: إن كان هذا هو الشيء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فهو حبيب إلي، فأنا لا أتمنى إن كنت في شدة أن أكون في رخاء، ولا أتمنى أن كنت في مرض أن أكون في عافية. أنا لا أتمنى شيئا ليس مخالفا لما قدره الله لي. كلمة أيضا الذهبية التي كان يقولها السلف، يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني هو دائما يقول: أحبه إليه أحبه إلي. سعد بن أبي وقاص مرض في آخر عمره، فقيل له: هل دعوت الله؟ وكان مستجاب الدعوة، قال: قدر الله أحب إلي من عيني. بصوا الكلام. رابعة العدوية رأت رجل يقول: اللهم ارض عنا. قالت: ويحك، تدعو بشيء وأنت تخالفه؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أخطأت، قول يا رب ارض عنا. فسألها أحدهم: فما حقيقة الرضا؟ قالت هكذا: إذا كان في ابتلاء وشدة لم يتمنى أن يكون في غيره، هو دائما أبدا يرى أن ما قدره الله عليه هو الخير، فلا يتمنى خلافه، يسأل الله تعالى العافية، يسأل الله تعالى ذلك، لكن لا يتمنى أن شيئا لم يكن. يعني عمره ما يقول: وددت أن أكون التزمت من 10 سنين، وددت أن أكون كذا، لأن أحبه إليه أحبه إليه، هو ده اللي فيه الخير. أصلا واثق أن الخير اللي ربنا بيقدره لأنه ربي وأنا أحب ربي. المعنى وصل. بصوا المقداد بيعلموا المعنى، هو ما قالش حاجة وبيقول معنى جميل، بيقول: ليتني كنت مثل هؤلاء حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: بتتمنى ليه؟ لا تتمنى شيئا لم يكن. قال له: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، إذن التمني هذا ركوب بحر الأماني إياك وهو، فإنه مفسد عظيم من مفسدات القلب. يبقى ليك طموح، يبقى ليك طموح. أنا بتكلم فيما قدر، مش بتكلم فيما يأتي. تسأل الله تعالى العافية بشكل عام، تسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى العافية في كل صباح ومساء، وقال: ولكن عافيتك هي أوسع لي. القضية فين؟ كل المشكل أن يكون بك غضب علي، فإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وصل. يبقى اللي فات ما تصحش تقعد تقول: والله كان نفسي اعمل في مش عارف ايه، وكان وكان وكان، قدر الله ما شاء فعل، انتهى الامر. لا تفكر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه اول فائده استفدناها، علمنا اياها المقداد: لا تتمنى محضرا غيبه الله عنك. ثم قال: لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. ودي كلمة برضو علمها لنا، اللي احنا كثير قوي تقول: يا ريتني كنت بقيت من الصحابة وكنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تفرج علي، ده انا كنت هعمل واسوي. قال: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. ايه رأيك انت في احوالك دي لو كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت لسه مش متصور عهد النبي ده امره كيف كان، ما كان فيه من شدة في البداية. انت كنت تقدر تقعد في شعب 3 سنين تأكل ورق الشجر؟ تقدر تقعد 3 سنين في مكان لغاية ما يبقاش تشرب يعني قطرات من الماء وتأكل شوية ورق شجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة في سرية من السرايا، قال كان كل واحد منهم طعامه شق تمر، شق تمر، كان كل واحد ياخد يمصها 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 ويروح شارب شوية مية عليها، ولما يبقى عامل قوي ياخد ورق الشجر ويأكله. ويقول كانت تكفينا. هاتلي بقى احنا في زماننا ده حاجة زي كده تتطبق. فانت متصور ان انت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في عيشة الطرف دي، وفي العيشة دلوقتي حتى فقراء المسلمين في هذا الزمان ما يوازون بأحوال هؤلاء. فلو كنت بتقف عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتقعد تقول والله ما شاء الله النبي ده حاجه عظيمه جدا جدا والصحابه دول حاجه كبيره قوي، بس انا ما اقدرش على الشغل ده، وده واقع بيحصل في زماننا ده. صحيح. اذا لا تتمنى شيئا لم يكن، ما تبقاش بس ايه يعني بتاع كلام وخلاص، هو ده حالك. واذا كنت عايز تغير من امورك ده شيء اخر، ان انت تبقى افضل من ذلك، افضل من الحال اللي انت عليه. انما ان انت تشطح بفكرك وتقعد تقول والله انا كنت على عهد النبي كان زماني دلوقتي كل ذنوبي اتكفرت وكل حاجتي اتعملت وكنت مش عارف ايه وكنت هبقى اسد من الاسود اللي تدافع عن الاسلام، حالك دلوقتي بيكذب الكلام ده. فلا تكن صاحب كلام اجوف لا حقيقة له في الواقع ولا في القلب. قال والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. بيقول له انت ربنا من عليك بمنة عظيمة، ان ربنا امتن عليك بالإسلام. احنا كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم موجود والناحية التانية كلها ضده، القبائل كلها ضده، قريش زعيمة قبائل العرب ضده، وعذاب واضطهاد وقهر. فانت في الزمن ده كنت هتعمل ايه؟ هتقف مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المستضعف، ولا هتقف في الجهة التانية؟ ولما بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي بدايات الدعوة كان كل الموضوع ان هو جالس في مدينة وحواليه بضعة مئات الى الاف من الصحب في البدايات، لكن العالم كله ضده بعد ذلك وتكالبوا عليه، انت كنت هتبقى في انهي فريق؟ هتبقى في فريق المشركين ولا هتبقى في فريق المنافقين ولا هتبقى في فريق اهل الايمان؟ الله اعلم. عايز اقول ان في فتن كانت عظام وشداد مش اي حد كان مؤهل ليها. فالمقداد بيقول لك قال هذا الرجل التابعي وقال لنا من بعده يعني عليك ان ترضى بهذا الخير العظيم الذي امتن الله به تعالى عليك. قال اولا تحمدون الله عز وجل اذ اخرجكم لا تعرفون الى ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم. يعني لو ابتليتم وفشلتم لخسرتم وهلكتم، فربنا كفاك القتال وكفاك الله عز وجل هذه الصعوبة وهذا البلاء المبين العظيم ومن عليك بمنة الإسلام. عشان كده لما انت تبص بقى الناس اللي بتشتغل بالذات في الدعوة غير المسلمين بيحس بنعمة ربنا عليه، انما احنا كمسلمين وفي مجتمع إسلامي ما بنحسش بالمعنى ده بالشكل لما نقعد اقول لك الحمد لله على منة الإسلام وعلى نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. تقول لي الحمد لله، لكن مش يعني نعمة حاسس ان ربنا اداك مليون جنيه مرة واحدة كده، يا من انت كريم يا رب اللهم لك الحمد، مش ده بيحصل؟ انما كده لما اقول لك ربنا من عليك بمنة الاسلام، حلو الحمد لله والله كويس الحمد لله نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام، ما قلتش حاجة طبعا الحمد لله على الاسلام، بس هي ايه نعمة الاسلام؟ يعني لو لم تكن مسلما كان يبقى حالك ايه الفرق؟ ليه ما انت شايف بتاع اوروبا وامريكا هم القادة والسادة واحنا العبيد؟ يبقى الحمد لله على نعمة الإسلام. ما تعرف أنت هذا الكنز العظيم الذي امتن الله تعالى به عليك ولا تقدره حق قدره، علشان كده مفرط فيه وعلشان كده بتقع في هذه الأمور والمخالفات التي تباعد بينك وبين الالتزام. هي دي المشكلة، إن أنت مش عارف نعمة الإسلام هي قد إيه. فالمقداد يقول والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. الفترة ما بين رسولين، فالزمان انقطعت فيه الرسائل، ما كانت هناك رسائل وما كانت هناك نبوات، فبالتالي الأرض كانت تموج بالفتن وكانوا في جاهلية شديدة. فقال كانوا لا يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء الله عز وجل بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده. هنا بقى محل الشاهد، فرق بين ليه؟ الوالد وولده، لأن أحدهما كان على الحق والآخر على الباطل. وليس كل تفرق مذموم، ليس كل تفرق مذموما، كما أنه ليس كل اجتماع محمودا وممدوحا. ممكن نبقى احنا مجتمعين وحاطين كلهم على بعض، اهل البدع على اهل الحق على اهل الكفر، وحاطينهم تحت مسميات التعايش ونحو من هذا، وكلهم يكن في صدره الاحقاد تجاه الاخر ويشن المؤامرات تجاه الاخر، تظهر البشاشة على الوجوه في الظاهر، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في السرائر. فبالتالي ما ينفعش يتحطوا في بوتقة واحدة، لا يصلح. إنما في أسس للتعامل والتعايش الحقيقي وضعها الإسلام في معاملة أهل الذمة وفي معاملة المخالفين بشكل عام، كلها نسيج أخلاقي وسلوكي في أعلى ما يكون، لكن لا يعني هذا التواد
والتحابب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. إذن ليس كل تفرق يكون مذموما، كما أنه ليس كل اجتماع يكون محمودا. حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وإحنا الرسالة بتقول هنا إذا وجدت والدك أو ولدك أو أخوك أو من تحب من أقاربك ليسوا على الجادة وليسوا على طريق الالتزام، الصحابة كانت تعمل إيه؟ وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، أي لا يهده له بال خوفا على مصير حبيبه. هتقول لي ده في الكافر، احنا قلنا يا جماعة الكفر درجات، احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن الكافر الذي هو خارج عن ملة الإسلام، لكن هذا الفاسق الكافر بأنعم الله عليه، الذي لا يطيع الله تعالى، الذي يعصي، الذي لا يصلي، الذي لا يصوم، الذي ينتهك المحرمات، الذي يشرب الخمر، الذي يقع في زنا، الذي يتعامل بالربا، الذي هؤلاء على هلكة عظيمة، فإن ماتوا على مثل ذلك ماتوا على سوء خاتمة، فلا تدري ما يفعل بهم. أهل الكبائر كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في المشيئة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، الله أعلم ماذا سيكون حالهم. المعاصي بريد الكفر، فقد تؤدي والعياذ بالله تعالى إلى سوء ظن بالله، إلى اعتقاد فاسد في الله، ويبطنه ويظهر في النهاية عند السكرات يقول كلمة الكفر والعياذ بالله. أعد كل الأمر طريق آخر وظاهره الإسلام، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وده الخطورة. فعشان كده كان لا يهدأ لهم بال حتى يعلم، إن كان هذا الرجل حتى يعني يبذل قصارى جهده ليحول بينه وبين طريق النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. ثم شرح لنا المقداد فهم الآية التي لا نفهمها، وهو قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. احنا فهمنا ايه؟ ان يا رب نعمني بمراتي وبعيالي وبأحفادي وخليهم قرة عين، الواحد كده لما يشوفهم يسكن ويدخل في قلبه السرور والطمأنينة والفرح والبهجة والمعاني الجميلة دي، مش هو ده فهمنا؟ ليس الأمر كذلك. قال عكرمة لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. قرة أعين اللي ترجم بها البخاري الباب باب الولد قرة أعين، معنى قرة الأعين هنا أن يكونوا يعملون بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. كلمة قرة أعين معناها أن يكونوا سبب سرور وفرح. كان العرب يقولون أقر الله عينيك، أي أبرد الله دمعة عينيك، أصل الدموع نوعين، دمعة تبقى بردة وهذه دمعة الفرح والسرور، ودمعة تكون حارة وهذه دمعة الحزن. فلما يقول له أقر الله عينك يعني برد دمعة عينك، فلما تبقى كده يبقى أدخل على قلبك السرور وبلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. ده المعنى اللغوي. المعنى المراد في الآية إن السرور الحقيقي الذي يدخل على قلب هذا العبد أن يكون أهله مطيعين لله. شفتوا بقى؟ مش فاهمينها احنا خالص دي. اسمعوا بقى كلام السلف في تقرير هذا المعنى، عشان أنا عايز يبقى درس تربوي في غاية الأهمية في هذا الحديث. والدك اللي ما بيصليش، أخوك اللي ماشي مع بنات، أختك اللي مش محجبة، أو من أهلك من يقع في المخالفات، اللي قاعد طول النهار والليل على الدش ويتفرج على فيديوهات وبيتفرج على كذا، اللي بيتعامل بالربا وحاطط فلوسه فيها وبيدخل في ماله هذا المال الحرام والكسب الحرام، الذي يقع في هذه المخالفات الخطيرة، ينبغي أن يكون حالك كحال هؤلاء الأصحاب، لا يقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار أو في طريق النار. بص ابن عباس يقول يعنون بذلك من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وسئل الحسن البصري عن هذه الآية قال أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولده أو أخاه
أو حميمه إلا مطيعا لله عز وجل، لا تقر عينه إلا أن يكون كذلك. هي دي الحتة بتاعت الحب في الله اللي احنا بنشرحها للمتزوجين حديثا، فتقول له أن تتحاب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما تتجوز تحبها في الله، فيقول لك يعني إيه أتحبها في الله؟ بحبها الحب الغريزي الجبلي اللي فطر الله عز وجل القلوب عليه. تقول له لما تبقى هي على مخالفة عشان ترضيك بتتنمص، بتعمل نمص في حواجبها علشان خاطر يبقى شكلها حلو فتفرحك، وأنت تعلم أن الله لعن المتنمصات، حط لك باروكة وواصلة شعرها، بحط وشم علشان خاطر مش عارف إيه في جسمها مستوشمة، من باب أنها تغير يعني ليك هيئتها ومن باب حسن التباعد ليك، وهذا كله حرام. تروح عند كوافير راجل علشان خاطر كذا، تتكشف بشكل معين علشان خاطر كذا، تعمل أعمال كلها فيها مخالفات بس في الآخر بترضيك وانت فعلا بتفرح بالكلام ده، فهي على معصية. ها هنا تحبها أم تبغضها لله؟ هي مؤثرة في الصلاة، ما بقتش تقيم الليل، ما بقتش الصوم، ما بقتش تمسك مصحف، قصراها بتصلي في آخر الوقت وخلاص وأي حاجة كده وبتاع، بس في نفس الوقت في احتياجاتك أنت الشخصية بتؤديها على أعلى ما يكون. تبقى حبيبة القلب ولا تبقى ليست في قلبك هكذا؟ هي بقى سبحان الله ربنا فتح عليها، تخش تلاقيها ماسكة المصحف وما بتأثرش في واجباتك، يعني مش هي عاملة نفسها برضو عايشة في الدور ماسكة لك المصحف وسايبة بقى احتياجات البيت وسايبة حاجتك، وتقول لك أنا أصلا كنت بقرأ الورد النهاردة ومعليش عشان كنت بطلب العلم، ومعليش أصلا كنت في كذا، ومعليش عشان الأخت فلانة جات لي، وسايبة بقى الأشياء الأساسية التي ينبغي أن تقوم بها. لا لا، هي عندها توازن وقايمة بحاجاتها الأساسية، وأنت بقى لو لقيتها قصرت في حق من حقوقك شوية، النهاردة القميص ده ما تكواش، تغافلت عنه النهاردة، هي يعني ساهت عليها وكنت حاجة انت طلبتها منها ونسيت، ولما دخلت لقيتها ما شاء الله مستكينة وقايمة بواجباتها الشرعية الأعلى ما يكون، تبص في المصحف وهو في ايديها كده قلبك ينشرح عليها، تبقى يعني خلاص طاير من الفرحة بيها اكتر بكتير من المتنمصة اللي عاملة لك فيها انها على سنجة عشر. هو ده، شوف المؤمن ايه بقى، أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله حينئذ تقر عينه. يبقى هي دي يا جماعة مفتاح السعادة الزوجية، الحسن البصري يضعها لنا في تفسير قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. الحديث ده محتاجين والله أن نتدارسه كثيرا، لأنه مليء بالفوائد الاجتماعية والفوائد اللي احنا ينبغي أن نستفيدها من هذا الحديث العظيم. ابن جريج كان يقول في تفسير الآية يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون عليها الجرائر. يعني ايه بقى؟ يعني ان هم يبقوا على طاعة ربنا وفي نفس الوقت ما يبقوش فتنة علينا، يبقى الولد والزوجة والذرية بشكل عام يكونوا عون لا عائق في الطريق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعنون أنهم يسألون الله تعالى لأزواجهم وذريتهم أن يهديهم للإسلام، يعني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والامتثال لأحكام هذا الدين القويم. في هذا الأثر العديد من الفوائد، عايزين نعد مع بعض 8 فوائد من هذا الحديث. أول حاجة حب التابعين الصحابة، حب التابعين الصحابة. 2 بيان ما للصحابة من فضل وجهاد ومجاهدة وصبر. يبقى حب التابعين الصحابة زي ما الرجل مر على المقداد وكان فرحان انه يقول طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة مدى فضل هؤلاء الأصحاب وفقههم كما رأينا في شأن المقداد وكلامه هذا الماتع. الفائدة الثالثة عدم تمني المرء محضرا أو مشهدا غيبه الله، لا تتمنى شيئا لم يكن. الأمر الرابع بيان ورع وحرص المقداد لا سيما على المسلمين بشكل عام وعلى إخوانه، أنه أعطانا هذه الفوائد وعلمنا إياها فجزاه الله عنا كل خير. الفائدة الخامسة إنكار العالم على طلابه وبيان الحق، أن ينكر عليهم إذا رآهم على مخالفة ولا يسكت عن ذلك حتى يربيهم ويهذب أخلاقهم. الأمر السادس أن نستفيد هذا الدعاء ونكثر منه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقد فهمنا ما المقصود بقرة العين. الأمر السابع أن الأبناء قرة أعين لآبائهم وفضل الأزواج والذريات والأبناء. لا شك أن
الزواج خير من التخلي، يعني أن يتخلى عن الزواج، ليس في مجموعه لكن يعني في الحكم العام الزواج أفضل. مرة كان ابن عمر محجما عن الزواج، فقالت له حفصة أخته أم المؤمنين، قالت له تزوج فلعلك أن ترزق بولد يدعو لك. يعني أنت مش عايز جواز، أنا فاهمة أنت مش عايز جواز دلوقتي علشان خاطر الشهوات، وأن أنت ربنا يعني كفاك الحمد لله الشر ده، فأنت بتقول هعمل إيه بواحدة دلوقتي تقطع علي الطريق وتشغلني وتشغل دماغي. قالت له أنت دلوقتي ده فيه خير مدخر كبير جدا، الولد كل أعماله الصالحة في ميزانك، وفي نفس الوقت عملك هينقطع، هتعمل أنت أعمال فزة في حياتك، هتجيب يا عم مليار حسنة في حياتك، لكن ربيت ولد، الولد ده أعماله كلها هيجيب لك إن شاء الله حتى ربع ده، وكمان هيدعو ليك فهتزداد حسنات، فده مش هيحصله الراجل اللي لم يتزوج. لما رؤية بشر بن الحافي بعد وفاته ووفاة الإمام أحمد، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله أدخلني الجنة وكان وكان. قيل فأين أحمد؟ قال أحمد يسبقنا بكثير. أحمد تزوج فصبر. شاهد أنه إذا صبر الإنسان على موضوع الزواج والابتلاء به ورب أولاده على حسن تربية فهذا أفضل لا شك. الأمر الثامن الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية، لأنهم لا يكونون قرة أعين إلا بأداء الطاعات واجتناب المنكرات والمحرمات. ثم قال الإمام البخاري باب من دعا لصاحبه أن أكثر ما له وولده. فيها طبعا من البداية لطيفة مهمة، أنه الواحد يدعي لحد بالدنيا، يعني ربنا يكتر مالك ويكتر عيالك، ولا يقول دي فتنة، ظاهرها طبعا أنها إيه؟ دعاء كده بالدنيا. فعشان كده الإمام من فقهه وضع هذا الباب وترجم بهذه الترجمة علشان خاطر يبين لنا أنه يجوز شرعا أن الواحد يدعي لأخيه بذلك طالما كان هذا المال وهذا الولد عونا له على طاعة الله وليس فتنة. ثم ساق هذا الحديث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. هو وأم خالته دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت الصلاة. فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه، لأن طبعا النساء هتبقى في الخلف، لكن أنس بقى، خدوا بالك عشان الحديث اللي هيبين لنا لما نبقى اتنين بس وبنصلي مع بعض نصلي ازاي، يبقى قاعدين ازاي من بعض، يبقى فين، عن يمينه ولا شماله ولا وراه ولا رجله بتبقى ملتصقة برجله ولا رجله ورا شوية. قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك، عن أنس تصغر له كلمة خادم، يعني ابنك الصغير يعني خادم بتاعك الصغير، خويدمك أدعو الله له فدعا لي بكل خير. هنيئا لك يا أنس. كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا الحديث أصله في الصحيحين، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة، ورواه مسلم في كتاب المساجد باب جملة الدعاء. هذا الحديث فيه لطائف وفوائد عظيمة. يقول أنس أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متواجدون في البيت هو وأمه وخالته أم حرام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا أصلي بكم؟ أدي أول فائدة، النبي قال لهم إيه؟ ألا أصلي بكم؟ هذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمور الدين لا سيما الصلاة، وفي نفس الوقت فيه جواز أن يصلي الرجل النافلة بالقوم، مفهوم؟ هذا لم يكن في وقت صلاة، قال لهم ألا أصلي بكم؟ يبقى ينفع نصلي جماعة نافلة ولا ما ينفعش؟ ينفع، ينفع بس لا نلتزمها لأنه لم يلتزمها صلى الله عليه وسلم. يعني النهي فين؟ عدم الالتزام، مش كل سنة، بل الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة منفردا، لكن صلاها ها هنا دليله على أنه ينفع أن الواحد يصلي السنة جماعة، لكن لا يكثر منها وابن عباس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت ميمونة خالته، قال كنت بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وصلى ابن عباس خلفه صلاة الليل. دي صلاة سنة يجوز فيها أن الإنسان يصلي السنة جماعة، والتراويح طبعا معروف أنها تصلى كذلك جماعة. إذن الحكم أنه يجوز أن يصلي المرء بالقوم نافلة جماعة، لكن لا يلتزمها. مش كل صلاة نافلة يلا يا جماعة نصلي السنة يا جماعة، يلا يا جماعة نصلي السنة جماعة، لأنه ما كان هذا هدي النبي ولا أصحابه. لكن من حيث الجواز، الجواز أن تصنع مرة مرتين هكذا دون التزام ودون تخصيص بأيام، لا يختص ليلة الجمعة مثلا، أو لا يختص وقت معين بهذا الأمر، حتى نخرج من دائرة الخلاف في هذه المسألة. إذن هذا أول أمر، إنه يدل على الاهتمام بأمر الدين لا سيما أمر الصلاة. قال ألا أصلي بكم. وفي فايدة تانية في نفس الفقرة دي، إن هو إن الواحد لما نجتمع يبقى أولى الأشياء أن نجتمع على طاعة الله. فمن الجميل ومن السنن المهجورات نحن مجتمعين، هو يلا يا جماعة نقوم نصلي كده ركعتين مع بعض، من باب التشجيع على الفعل الصالحات. النبي صلى الله عليه وسلم لقى أم أنس واختها وأنس جالسين، راح دخل عليهم قال لهم ها بدل بقى ما نتكلم ولا نعمل أي حاجة، قال لهم يلا ألا أصلي بكم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. الشيخ الألباني علق على حكاية إن هو يبقى عن يمينه هذا، فقال الرجل إذا أتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، والظاهر أنه يقف محاذيا له، لا يتقدم عليه ولا يتأخر. ونعرف منين الإمام؟ مش من الإمام، اللي على إيه؟ اللي على اليسار هو الإمام، واللي على اليمين هو المتبوع والمأموم، مفهوم؟ يبقى بحذائه. طب ليه؟ إيه الدليل؟ ما عندنا شنا في الدليل في هذا النص دلال على ذلك. قال ترجم البخاري لحديث ابن عباس بقوله باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. دي بقى منين؟ من فقه البخاري. البخاري فقيه من أعلى ما يكون. قال الحافظ في الفتح كلمة سواء هذه فيها دلالة على أنه يقف بحذاء الإمام، وأورد آثارا هامة في قيام الرجل عن يمين الإمام. تاني حاجة إن عندنا دلوقتي يبقى خلاص كده عرفنا عن يمينه يبقى يقف عن إيه؟ يقف بحذائه. خدناه منين؟ خدناه من ترجمة الإمام البخاري هذه والآثار التي أوردها في بيان هذا الأمر. طيب بعد ذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير من خير الدنيا والآخرة. دي برضو من أداب الضيافة، إنه الإنسان لما تدخل بيت حد كده تقعد تدعي له، وبالذات من الأمور التي يصر بها ربنا يبارك لك، وبالذات الدعاء بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى الرجل من نفسه أو ماله أو جاره أو ولده شيئا فليدعو له بالبركة. ممكن الواحد يحسد نفسه، وممكن الواحد يحسد غيره وهو لا يدري، فيعمل إيه؟ ربنا يبارك لك. يعني بقى دايما الكلمة دي على لساننا على طول متواجدين مع بعض، ربنا أنعم على أحد الإخوة بأي نعمة، واحد تزوج ربنا يبارك لك يا رب ويجعلها بركة عليك وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا من عليه بسيارة جديدة، ربنا من عليه ببيت جميل، ربنا يبارك لك. على طول كلمة البركة دي تبقى في لسنة، فليدعو له بالبركة حتى يتخلص من هذا الأمر، لأنهم قالوا لا يخلو جسد من حسد، لكن اللئيمة يبدي والكريمة يخفي. فكل واحد عنده حتة كده مش عايز حد يبقى أحسن منه. فالسباق ايه الفرق؟ انه المؤمن بيبص في حتة تانية خالص، بينظر الى متاع الدنيا انه متاع زائل، وفي نفس الوقت بيحبه في الله ويعرف انه محبته ليه في الله بتقربه، وانه كده بيبقى اعظم شأنا واقربهم الى الله، اعظمهم حبا لاخيه. انا بحبك اكتر مني، يعني انا بحبك اكتر من حبك انت ليا، فيبقى انا كده اعظم درجة. احنا بنبص فين؟ بنبص في حتة تانية خالص، مش بقى انت معاك فلوس اكتر مني، فانا قاعد بقى قاعد اقول يعني ربنا يبارك لك ان شاء الله، ربنا يبارك لك. دعا له بكل خير. فقالت امي يا رسول الله خويدمك، فهي تقول تصغير خادم للتحبيب، بتحببه يعني، تعرف لما تيجي تلطف مع واحد فتقول له ابنك الصغير ادعي له، فقالت خويدمك تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لمزيد الشفقة على الولد، وفيه إيثار الأم لولدها. شفته؟ ما يقولوش إيه أنا خادمتك وهذا خويدمك أو ما شابه يعني، فادعي لي وادعي لابني، قدمت الابن على نفسها. وده النبي
صلى الله عليه وسلم اللي دعوته يعني دعوة مجابة وتبقى يعني فرصة نفيسة. فانظروا كيف آثرت ابنها على نفسها، هذه عاطفة الأمومة. فقالت أدعو الله له، فيه طلب الدعاء من الوالد لولده ممن يتوسم فيهم الصلاح. يبقى برضو كده ايه من الحاجات، انه دايما لما ترى انسانا صالحا تلتمس ان يدعو لأولادك. الامام احمد كان اذا رأى رجلا صالحا يدعو بابنائه، لما يبص الى واحد يقول له كده يدعو بابنائه لكي ينظروا اليه، ويقول لهم ارمقوا هذا، بصوله يعني امعنوا النظر فيه عشان يعود عينه على النظر الى الصالحين والنظر اليهم قربة الى الله عز وجل. يقعد يبص كده ايه، كانوا اذا رؤوا ذكر الله، فلما يشوفهم كده يبتدي ياخد عليهم، وفي نفس الوقت يتلمس بركة دعوات هؤلاء الصالحين للأولاد. قال الشاهد بقى اللي ساق عليه الإمام الحديث كله، قال فدعا لي بكل خير، فكان في آخر دعائه اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذا دعاء الإمام للرعية. انظروا من يدعو لمن، دعا الإمام لرعيته. الحديث في الصحيح فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يا أنس أغبطك يا أنس والله على هذه المنقبة العظيمة، ما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. ودل قول أنس كان في آخر دعائه على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعاء كثيرا، وأنه كان في جملة هذا الدعاء أن قال له إيه؟ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. أنس بقى بيقول فأخبرتني ابنتي، أنس عمر تجاوز 100 سنة، قال فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي، عشان بقى إيه كل أحفاده يعني، 99 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. فكثر الله عز وجل ماله وكثر الله عليه عياله. ثم قال أنس يا ثابت ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. هذا الأثر عن أنس أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظروا قال ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. عارف يعني إيه؟ يعني بيقول له معيش لا ذهب صفراء ولا بيضاء ولا فضة، لا أملك شيئا مع أني كنت أكثر الناس مالا، دلالة على نفقته في سبيل الله وعلى كثرة تصدقه. انظر إلى الصحابة، كان أكثر الصحابة مالا، أكثر الصحابة مالا بنص كلامه، يقول ما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، ورغم ذلك لم يبقى معه شيء من ذهب ولا فضة، أنفقه جميعا في سبيل الله تعالى. في لفظ آخر الإمام أحمد فذكر أن ابنته الكبرى أمينة بنت سيدنا أنس سماها أمينة، أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج نيفا على 20 و100، يعني في رواية أنهم 92 وفي رواية أنهم تجاوزوا 120 ولد حفيد. فهذا الحديث فيه أن الدعاء بكثرة المال والولد مشروع، وده اللي بيحصل أن أنت تيجي مثلا زي عادة بعض البلدان إلى الآن، أنه يقعد يقول له ربنا يطول في عمرك، ربنا يزود في مالك، ربنا يعطيك من كذا وكذا. هل يجوز الدعاء للإنسان بمثل ذلك؟ نعم يجوز، لأن هذا مثل الدعاء له بالسعادة، على أن السعادة والشقاء مكتوب، فالدعاء يرد القضاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن كل شيء مقدر. يعني ما جاء واحد يقول له أقول له ربنا يطول في عمرك، فتقول يا عم أنت بتتكلم في إيه، ده خلاص ليس الأمر كذلك. يجوز، يجوز أن يدعو بمثل هذا. فالدعاء بكثرة المال والولد مشروع، والمال والولد نعمة وخير إذا أطيع الله تبارك وتعالى فيهما. ومن اللطائف تحقق استجابة الله تعالى لدعاء نبيه في أنس رضي الله عنه حتى صار أكثر الأنصار مالا وولدا. قال الحافظ في الحديث من الفوائد جواز التصغير على معنى التلطيف، خوي دمك، والدعاء بخير الدنيا والآخرة، والدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وفيه زيارة الإمام بعض رعيته، وفيه إثار الولد على النفس، وحسن التلطف في السؤال، وفيه التحدث بنعم الله وبيان لمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إجابة دعوته في حق أنس حتى صار على ما صار عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.